إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، القاعدة 29 في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن، وهذه القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير، وذلك أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة وأصناف جليلة من العلوم، فعلى العبد أن يعرف المقصود من كل نوع منها ويعمل على هذا ويتبع الآيات الواردة فيه، فيحصل المراد منها علما وتصديقا وحالا وعملا. فأجل علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد وما لله من صفات الكمال، فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليها، فإذا فهمها وفهم المراد بها أثبتها لله على وجه لا يماثله فيه أحد، وعرف أنه كما ليس لله مثيل في ذاته فليس له مثيل في صفاته، وامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته، فإن القلوب مجبولة على محبة الكمال، فكيف بمن له كل الكمال ومنه جميع النعم الجزال، والجزال جمع جزل وهو الكثير العظيم من كل شيء، ويعرف أن أصل الأصول هو الإيمان بالله، وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد بربه وفهمه لمعاني صفاته ونعوته وامتلاء القلب من معرفتها ومحبتها، وأيضا يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله، فإن هذا هو أصل العلم وأصل التعبد. ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم وما جرى لهم وعليهم مع من وافقهم وخالفهم وما هم عليه من الأوصاف الراقية، فإذا مرت عليه هذه الآيات عرف بها أوصافهم وازدادت معرفته بهم ومحبتهم، وعرف ما هم عليه من الأخلاق والأعمال، خصوصاً إمامهم وسيدهم محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقتدي بأخلاقهم وأعمالهم بحسب ما يقدر عليه، ويفهم أن الإيمان بهم تمامه وكماله، معرفته التامة بأحوالهم ومحبتهم واتباعهم. وفي القرآن من نعوتهم الشيء الكثير الذي يحصل به تمام الكفاية، ويستفيد أيضا الاقتداء بتعليماتهم العالية وإرشاداتهم للخلق وحسن خطابهم ولطف جوابهم وتمام صبرهم، فليس القصد من قصصهم أن تكون ثمرا، وإنما القصد أن تكون عبرا. ومن علوم القرآن علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشر، وفي معرفته لهم ولأوصافهم ونعوتهم فوائد، الترغيب في الاقتداء بالأخيار، والترهيب من أحوال الأشرار، والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء، وبيان الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم وأولئك إلى دار الجحيم، ومحبة هؤلاء الأتقياء من الإيمان، كما أن بغض أولئك من الإيمان. وكلما كان العبد أعرف لأحوالهم تمكن من هذه المقاصد. ومن علوم القرآن علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة على أعمال الخير وأعمال الشر، وفي ذلك مقاصد جليلة: الإيمان بكمال عدل الله وسعة فضله، والإيمان باليوم الآخر، فإن تمام الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما يكون فيه، والترهيب بالرغبة في الأعمال التي رتب الله عليها الجزاء الجزيل والرهبة من ضدها. ومن علوم القرآن الأمر والنهي، وفي ذلك مقاصد جليلة: معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإن المكلفين مكلفون بمعرفة ما أمروا به وما نهوا عنه وبالعمل بذلك، والعلم سابق للعمل، وطريق ذلك إذا مر عليه نص فيه أمر بشيء عرفه وفهم ما يدخل فيه وما لا يدخل، وحاسب نفسه هل هو قائم بذلك كله أو بعضه أو تاركه، فإن كان قائما به فليحمد الله ويسأله الثبات والزيادة من الخير، وإن كان مقصرا فيه فليعلم أنه مطالب به وملزوم به، فليستعين الله على فعله وليجاهد نفسه على ذلك. وكذلك في النهي: يعرف ما يراد منه، ما يدخل في ذلك الذي نهى الله عنه، ثم لينظر إلى نفسه، فإن كان قد ترك ذلك فليحمد الله على ذلك فيسأله أن يثيبه على ما ترك من المناهي، كما يسأله الثبات على فعل الطاعات، وليجعل الداعي له على الترك امتثال طاعة الله، ليكون تركه عبادة كما كان فعله عبادة، وإن كان غير تارك الله فليتب إلى الله منه توبة جازمة، وليبادر وليسرع، ولا تمنعه الشهوات الدينية عن مجانبة ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء. فمن كان عند هذه المطالب وغيرها عاملا على هذه الطريقة فإنه ماش على الصراط المستقيم والطريقة المثلى فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله، وحصل له بذلك علم غزير وخير كثير. والذي ذكره رحمه الله تعالى في هذه القاعدة مما يتوجب على المؤمن أن يراعيه وأن يجتهد في النظر فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أفراد القاعدة المذكورة من أجل أن يحقق ذلك تحقيقا، فإنه يؤدي به إلى امتثال أمر الله عز وجل في كتابه، ومعرفته بربه ورسله وكتبه وملائكته إلى غير ذلك من أركان الإيمان، وهي طريقة من الطرق الحميدة التي ذكرها أهل العلم من أجل الإفادة الكاملة من كتاب الله تبارك وتعالى. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثلاثون: أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة. إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار. وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب، وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما ينيف على 80 اسما كررت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام، كما تقدم بعض الإشارة إليه. وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق والأمر والثواب والعقاب، فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم عظيم محيط بكل شيء، فتثبت الاسم لله تبارك وتعالى كما أثبته لنفسه، وتؤمن بما تضمنه الاسم من الصفة، ثم تؤمن بالمقتضى والأثر، فهو عليم، هذا من أسمائه الحسنى، ذو علم، تضمن هذا الاسم صفة العلم لله جل وعلا، عظيم محيط بكل شيء، فعلمه أحاط بكل شيء، هذا هو المقتضى والأثر، قدير ذو قدرة وقوة عظيمة، ويقدر على كل شيء، رحيم وذو رحمة عظيمة، ورحمته وسعت كل شيء. والثلاثة متلازمة، فالاسم دل على الوصف، وذلك دل على المتعلق، فمن نفى واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه لم يتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته الذي هو أصل التوحيد، يعني الإيمان بالأسماء الحسنى وبالصفات المثلى. قال هو أصل التوحيد، ولنكتفي بهذا الأنموذج ليعرف أن الأسماء كلها على هذا النمط. هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى إنما تكون إذا كان الاسم متضمنا لوصف متعد، أي له تعلق بالمخلوق، وليس في الوجود إلا خالق ومخلوق. وأما إذا كان الاسم متضمنا لوصف لازم فالشروط اثنان: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، وثبوت الصفة التي تضمنها الاسم. الفعل متعد ولازم، واللازم ما يلزم فاعله ولا يتعدى أثره فاعله، ويسمى القاصرة وغير الواقع وغير المجاوز، فلا يحتاج إلى مفعول به يقع عليه. والفعل المتعدي هو ما يتعدى أثره فاعله ويتجاوزه إلى المفعول به، وهو الواقع أي على مفعوله، والمجاوز أي الذي يتجاوز فاعله إلى مفعوله. واللازم يصير متعديا بالتضعيف أو بالهمزة أو بحرف الجر، والمتعدي قد يتعدى بنفسه أو بغيره، وقد يتعدى بنفسه أو بغيره إلى مفعول واحد أو اثنين أو ثلاثة مفاعيل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وليعلم أن أسماء الله تعالى الحسنى التي تتضمن وصفا متعديا منها ما لا يتعلق بكل موجود بل ببعض الموجودات، فكل اسم يتعلق بما يناسبه، كاسمه السميع الذي يتعلق بالمسموعات. ومن أسمائه تعالى الحسنى التي تتضمن وصفا متعديا منها ما يتعلق بكل شيء كاسمه العليم، فإنه يتعلق بكل شيء يصلح أن يكون معلوما. وقد ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القواعد المثلى القاعدة الثالثة في الأسماء الحسنى، وهي: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله عز وجل، الثالث من الأمور ثبوت حكم الصفة ومقتضاه. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاثنين يعني اسمه تعالى الغفور واسمه تعالى الرحيم، مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله عز وجل قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنه. مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله عز وجل، ويتضمن إثبات السمع صفة لله عز وجل، ويتضمن إثبات حكم ذلك ومقتضاه هو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دل على وصف الأسماء الحسنى، إن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله عز وجل، فليس هاهنا مقتضى ولا أثر. مثال ذلك اسمه تعالى الحي، هو يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، ويتضمن إثبات الحياة صفة لله عز وجل. فهذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بكلام العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى. وقال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: والأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية والأمر، اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين، فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها، وهذا مضطرد في جميع أنواع العبودية. فعلم العبد بتفرد الرب بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثبت له ويثمر عنده عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل ظاهرا. هكذا بقية الصفات علم العبد بها يثمر من أنواع العبودية ما يناسب ذلك. وكما قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى لما ذكر الأسماء والصفات وأنها هي أصل العلم، كما قال رحمه الله تعالى: فالأمر كما ذكر. وهذا الباب العظيم من أبواب التوحيد هو النوع الثالث من أنواعه، وهو توحيد الأسماء والصفات. إذا ما انفتح للعبد فيه باب من أبواب المعرفة والتحقيق وأثمر عنده تحققا وعملا، فإنه ينفتح له بذلك باب عظيم جدا في معرفة ربه تبارك وتعالى، وفي القيام بأمره، وفي اجتناب نهيه، وفي الإيمان بقضائه وقدره. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 31: ربوبية الله في القرآن على نوعين، عامة وخاصة. كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمها، وهي على نوعين: ربوبية عامة يدخل فيها جميع المخلوقات كلها، برها وفاجرها، بل مكلفوها وغير المكلفين حتى الجمادات، هي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها وإعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائها وحصول منافعها ومقاصدها. هذه التربية لا يخرج عنها أحد. هذه يقابلها العبودية العامة من البشر. فالربوبية العامة من الله جل وعلا لجميع المخلوقات يقابلها العبودية العامة من جميع المخلوقات لله جل وعلا، فالكل عبيده لأنهم مسخرون مقهورون مربوبون لله رب العالمين. حتى إبليس هو عبد بهذا الاعتبار، لأنه مسخر مقهور مربوب، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حولا ولا حيلة ولا من ولا ما سواه من المخلوقات، فالكل عبيد بهذا الاعتبار، هي لا تقتضي حمدا ولا ثناء. وأما النوع الثاني من أنواع الربوبية فهو في تربيته لأصفيائه وأوليائه، فيربيهم بالإيمان الكامل ويوفقهم لتكميلهم، أي لتكميل الإيمان، ويكملهم بالأخلاق الجميلة، ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة، وييسرهم لليسرى، ويجنبهم العسرى، وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر، إنالة المحبوبات العاجلة والآجلة، وصرف المكروهات العاجلة والآجلة. فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول، يعني الربوبية العامة، هو رب كل شيء. وحيث قيدت بما يحبه ويرضاه أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم، فإنما المراد بها النوع الثاني، هو متضمن للنوع الأول. ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبة، ومطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة، يلحظ العبد هذا المعنى النافع، ويقابل الربوبية الخاصة العبودية الخاصة، وهي التي تتعلق بها المدح والثناء، وهي يكون العبد قائما بأمر ربه تبارك وتعالى، منتهيا عما نهاه الله تبارك وتعالى عنه، فيحقق العبودية بالمعنى الخاص. وأما العبودية بالمعنى العام فهي متحققة منه سواء كان مسلما أم كان كافرا، كان برا أم كان فاجرا، فالكل عبيد بالمعنى العام. وأما عباد الرحمن فأولئك الذين يجتهدون في طاعة ربهم تبارك وتعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه، فهؤلاء هم الذين يتعلق بهم المدح والثناء، وكذلك الربوبية الخاصة. وليلحظ العبد عند دعاء ربه تبارك وتعالى هذا المعنى، أنه عندما يسأل الله تبارك وتعالى بربوبيته أنه لا يريد الربوبية بالمعنى العام، وإنما يريد الربوبية بالمعنى الخاص، وهي تربيته لأصفيائه وأوليائه، فيربيهم بالإيمان الكامل ويوفقهم لتكميله، ويكملهم بالأخلاق الجميلة، ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة، وييسرهم لليسرى، ويجنبهم العسرى. فحقيقة الربوبية الخاصة التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر، وإنالة المحبوبات العادلة والآجلة، وصرف المكروهات العاجلة والآجلة. فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول، هي الربوبية العامة، ربوبيته تعالى لكل شيء، كما قال جل وعلا وهو رب كل شيء. وحيث قيدت الربوبية بما يحبه ويرضاه أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم، فإنما المراد بها النوع الثاني، هو متضمن للنوع الأول بداهة. ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبة، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة، فليلحظ العبد هذا المعنى النافع. ونظير هذا المعنى الجليل أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده وعبيده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكلهم مماليكه وليس لهم من الملك والأمر شيء. ويخبر في بعض الآيات أن عباده بعض خلقه، كقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ثم ذكر صفاتهم الجليلة. أليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة عباده سبحان الذي أسرى بعبده. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، المراد بهذا النوع من قاموا بعبودية الله وأخلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم. فالعبودية الأولى يدخل فيها البر والفاجر، والعبودية الثانية صفة الأبرار. لكن الفرق بين الربوبية والعبودية أن الربوبية وصف الرب وفعله، والعبودية وصف العبيد وفعلهم. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية والثلاثون: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال. وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده، حيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل، كان ناهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن العقوق وعن القطيعة. وحيث نهى عن الشرك وترك الصلاة إلى آخر المذكورات كان آمرا بالتوحيد وفعل الصلاة إلى آخره، حيث أمر بالصبر والشكر وإقبال القلب على الله إنابة ومحبة وخوفا ورجاء، كان نهيا عن الجزع والسخط وكفران النعم وإعراض القلب عن الله في تعلق هذه الأمور بغيره. وحيث نهى عن الجزع وكفران النعم وغفلة القلب كان آمرا بالصبر إلى آخر المذكورات. هذا ضرب مثل، وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط. وكذلك المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات، فحيث أثنى على نفسه وذكر تنزهه عن النقائص والعيوب كالنوم والسنة واللغوب والموت وخفاء شيء من العالم من الأعيان والصفات والأعمال وغيرها والظلم، فلتضمن ذلك الثناء عليه بكمال حياته وكمال قيوميته وقدرته وسعة علمه وكمال عدله، لأن العدم المحض لا كمال فيه حتى ينفى تكميلا للكمال. هذه قاعدة من قواعد الصفات. فصفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك، فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله. وكون محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. هذا دليل السمع، أنه ينبغي عليه أن تثبت لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به كل ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من صفاته المثلى وأسمائه الحسنى. وأما دلالة العقل على ذلك فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه، هو أعلم بها من غيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيب، بحيث لا يفصح عما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. وهكذا تقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، وأصدقهم خبرا، أنصحهم إرادة، وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. لأن المرء إنما يتوقف في الخبر عند اختلال شرط من هذه الشروط التي ذكر. إذا كان المخبر لا علم عنده، أو كان في علمه اضطراب ونقص، وكذلك إذا كان في صدقه شوب من كذب أو تغيير، وكذلك إذا لم يكن مريدا للنصح، فإنه يخشى أن يكون أتى بالخبر الذي يتوصل به إلى التشويش والخيانة، وكذلك إذا كان عييا لا يفصح عما في نفسه ولا يعرب عما في ضميره، ولكن إذا كان قد توفر فيه عند الإخبار بخبره العلم والصدق والنصح والفصاحة، فحينئذ يجب قبول خبره. وهذه الصفات كلها توفرت في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أعلم الناس بربه، وأصدقهم خبرا، وأنصحهم إرادة، وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. هذا كله يتعلق بالصفات الثبوتية التي أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الصفات الثبوتية التي تثبت لله تبارك وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها صفات نقص في حقه، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيه عن الله تعالى لما سبق، مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وهو ما قرره العلامة المصنف رحمه الله تعالى. يجب نفي ما نفى الله عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، مع إثبات كمال ضد المنفي، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، هذا ليس لكمال فيه، ولكن لأنه محل غير قابل لظلم ولا لعدل. فإذا قلت الجدار لا يظلم فهذا لا يكون كمالا في الجدار ولا مدحا له، وقد يكون النفي للعجز عن القيام بالشيء فيكون نقصا، كما قال الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وكما قال الحماسي: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. ومثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. وكذلك في قوله جل وعلا: ولا يظلم ربك أحدا، فنفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. وقوله جل وعلا: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وكمال قدرته. ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاب وإما قصور القدرة عنه. فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. إذن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال واحد، كما تضمن نفي العجز إثبات العلم وإثبات القدرة. فنفي العجز هي صفة سلبية أفادنا إثبات صفتين من صفات الكمال لله جل وعلا. والله عز وجل منفي العجز عنه لثبوت كمال ضده، يعني لثبوت كمال العلم وكمال القدرة. إذن النفي ليس بكمال إلا إذا تضمن ما يدل على الكمال، لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل فلا يكون كمالا كما تقول الجدار لا يظلم، ولأن النفي قد يكون للعجز عن القيام بالشيء كما في قول الشاعر الحماسي وغيره: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. هو لا يريدها هنا مدحهم: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان، إذا لقام بنصري. ثم أتى بكلام يدل على أن قومه لم يقوموا بنصره، ثم ذكر هذا البيت: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. ويريدها هنا بنفي الشر عنهم ذمهم لا مدحهم. وكذلك: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فنفي الغدر عنهم ونفي الظلم لعجزهم عن الإتيان بشيء من ذلك بضاعتهم ومذلتهم. والدليل على ذلك أنه صغر القبيلة فقال: قبيلة. إذا نفى الله تبارك وتعالى عن كتابه الريب والاختلاف والشك والإخبار بخلاف الواقع، كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب. فأنت الآن تمد الخط على استقامته، كما مر ذكر ذلك فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى. فكذلك كتابه الذي هو كلامه، إذا نفى الله عز وجل عن كتابه الريب والاختلاف والشك والإخبار بخلاف الواقع، كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب واشتماله على الإحكام والانتظام التام والصدق الكامل إلى غير ذلك من صفات كتابه. ومعلوم أن ما أتى من الصفات في حق الله تبارك وتعالى وفي حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي حق القرآن المجيد فإنه يكون حقا على حقيقته ولا يتخلف. وأما ما يكون من صفات المخلوقات فإنه قد يكون على النقيض من ذلك، كما كان العرب يصنعون تفاؤلا فيسمون المهلكة مفازة، فكانوا يسمون الصحراء الدوية المهلكة مفازة تفاؤلا بالفوز عند سلوكها وعدم العطب. وكذلك كانوا يقولون للإبل الراحلة قافلة أي راجعة، تفاؤلا بأنها تعود سالمة غانمة. وكانوا يقولون للذيغ هو سليم تفاؤلا بالعافية، فإذا ما قالوا ذلك أو تعدوا ذلك إلى ما وراءه، كما أنهم يسمون بعض الناس بصفات أو بأسماء ويصفونهم بصفات لا تكون منطبقة، كما كان العرب يصنعون أحيانا من أجل دفع الحسد والعين عمن يسمونه، يسمون الفتاة الجميلة الرائعة في ملاحتها قبيحة، وقد يعكسون. وكان يلاحظ أن العرب إذا سمت أبناءها سمتهم بأسماء قبيحة، فمرة وأسد وكلب وما أشبه من هذه الأسماء يسمون أبناءهم به، وإذا سموا غلمانهم ومواليهم سموهم بالأسماء الحسنة، فرابح وغير ذلك من تلك الأسماء المستعذبة المستملحة. وقد سئل بعضهم عن هذا التناقض الظاهر فقال: أما أبناؤنا فإنا نسميهم ونربيهم لأعدائنا، وأما موالينا وإماؤنا وعبيدنا فإننا نسميهم لأنفسنا. فكان أمرا منطقيا على حسب حسهم اللغوي بهذه اللغة الشريفة. وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذب والتقول والجنون والسحر والشعر والغلط ونحوها كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه، وكذلك ينطبق عليه اسمه انطباقا تاما. كثير من الناس اسمه محمد اسمه محمود، ولكنه يكون أبعد الخلق عن الحمد، فلا هو حامد بذاته ولا هو محمود من غيره. وأما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو محمد، فهو كثير الحمد، يحمد الله عز وجل حمدا كثيرا، وهو محمد من ربه تبارك وتعالى، يحمده ربه تبارك وتعالى، وهذا منطبق عليه. وأما الناس فالواحد منهم قد يوصف بصفة وهو على نقيضها، كما يقال مثلا نخلة هو قزم، أو يقال فانوس وهو ظلمة أو قطعة منها إلى غير ذلك. وأما الأسماء والصفات بالنسبة لله جل وعلا، وكل اسم يتضمن صفة كما مر، بالنسبة لله جل وعلا وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم وبالنسبة للقرآن المجيد فكلها منطبقة. فإذا نفى عن رسوله الكذب والتقول والجنون والسحر والشعر والغلط، وهذا في ما هو سلبي في النفي، كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه في مقابل نفي الكذب عنه، وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى في مقابل نفي التقول عنه، وكذلك لإثبات كمال عقله في مقابل نفي الجنون عنه، ولزوال كل ما يقدح في كمال نبوته ورسالته من السحر والكهانة والشعر وما أشبه. فتفطن لهذه القاعدة في كل ما يمر عليه من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها، تنل خيرا كثيرا والله تعالى أعلم، هي نافعة جدا كسائر ما ذكر من القواعد رحمه الله تعالى. والحق أن الأمر كما قال في المقدمة في مدحه لهذه القواعد التي ساقها رحمه الله تعالى، وقد مر أن مدحه بهذه القواعد وأن ما أتى به من الثناء على كتابه لا يعيبه، كما قال عبد الله بن مسعود: لو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله تبارك وتعالى مني لرحلت إليه. ويدل على نفسه كما فعل يوسف عليه السلام: إني حفيظ عليم، فكذلك صنع المصنف رحمه الله تعالى، وكما صنع غيره من المصنفين، كما قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة خلاصة ويمدحها: وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي، إلى غير ذلك مما ذكر رحمه الله تعالى. وله قصة تعرف في محلها، فإنه لما قال هذا البيت جاءه ابن معطي في المنام فعاتبه، قال: وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، رحمهم الله تعالى. فهذه القواعد كما مدحها بل فوق ما مدحها به رحمه الله رحمة واسعة، ومن توفر عليها دراسة وفهما وتطبيقا وعملا عند النظر في كتاب الله تبارك وتعالى، بحيث تصير سليقة للناظر في كتاب الله فيعمل تلك القواعد كما يعمل القواعد النحوية عند النطق والكتابة، إذا ما صارت تلك القواعد سليقة له، لأن المرء في بداية التعلم يتوافر على معرفة الفاعل من المفعول، وأن الفاعل هو الذي يقع منه الفعل، والمفعول الذي يقع عليه الفعل، ثم ينظر في المعنى من أجل أن يرفع هذا وأن ينصب هذا، ويراعي ذلك عند الكلام، فتكون القواعد فاعلة في ذهنه ودماغه، تموج في دماغه موج البحر، حتى إنه من مراعاتها لا يحسن يتكلم، وإذا تكلم فإنه يأتي بكلام عار من الفصاحة والبلاغة، لأن هذا يكون ترفا زائدا عند مراعاة القواعد. ولكن مع الممارسة بعد فتح الله رب العالمين برحمته ينابيع العلم في قلبه وصدره وعقله، فإنه بعدئذ يمضي في ذلك مضي السكين في قطعة الزبد، بل أسرع من ذلك. فإذا ما صارت هذه القواعد التي تتعلق بالتفسير سليقة في نفس المسلم عند النظر في كتاب الله، وأعني بالمسلم ها هنا طالب العلم، فإذا ما كان ذلك كذلك عند النظر في المصحف، فإن الكنوز التي جعلها الله تبارك وتعالى مدلولا عليها بآياته ستكون لائحة تحت ناظريك، بادية لعينيك، والله يرعاك ويتولاك. القاعدة الثالثة والثلاثون: المرض في القرآن مرض القلوب نوعان: مرض شبهات وشكوك، ومرض شهوات المحرمات. والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورودهما في القرآن يدرك من السياق، فإن كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدين كان هذا مرض الشكوك والشبهات، وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض شهوة. فبهذه تستطيع أن تميز بين المرضين، بين مرض الشكوك والشبهات ومرض الشهوات. فالمرض في القرآن على نوعين: مرض شبهة ومرض شهوة، بل الآفات كلها مقسومة على هذين الأمرين، والفتن جميعها راجعة وآيلة إلى هذين المرضين: مرض الشبهة ومرض الشهوة، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. وعلى المرء أن يجتهد في معرفة هذا وهذا، وأن يجتهد في أن يكون بريئا سليما من المرضين معه، وإلا ففيه من المرض بحسبه، وعليه أن يفزع إلى ربه من أجل أن يشفيه مما ألم به من مرض الشبهة أو من مرض الشهوة أو من المرضين جميعا. وعامة ما ذكره رحمه الله تعالى في هذه القاعدة إنما هو من كلام ومعنى كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كثير من الكتب التي خطها بأراعه رحمه الله رحمة واسعة، هذا لا شيء فيه، ولا يعيب المصنف رحمه الله تعالى في شيء، وكذا العلماء، بل إنه ما نطق ناطق إلا بمكرور معاد مما حصل، هذا في كل شيء حتى في الشعر، فما بين ابن خلدون في حال الشاعر المفلق المديد، فإنه يقول ينبغي عليه أن يحفظ ديوانا من دواوين المديدين من السابقين من الشعراء القعيدين في الشعر وصنعته، فإذا ما حفظه حفظا جيدا عليه بعد ذلك وجوبا أن ينساه، ولكن تظل القوالب محفورة في ذهنه، ستملأ هذه القوالب بعد ذلك بكلمات أخرى ومعان مولدة من تلك المعاني الأول، وحينئذ يأتي منه شاعر مديد، وما نرانا نقول إلا معادا من قولنا مكرورا، فما الذي يأتي به الآتي؟ إنما تمتزج هذه المعاني جميعها، تلك الأقوال كلها في نفس طالب العلم ثم يعبر عنه، وإلا فإنه لو أتى بشيء من كيسه وأتى بشيء من بنات فكره وعقله فهو مبتدع، فهذا الذي يأتي به؟ أو يستطيع أن يظل كذلك يقول شيئا جديدا؟ هذا لا يقول في أي فن من الفنون من علم الشرع ومن علم الآلة معه، بل ولا في الصناعات ولا في غيره، فهذه البدعة الجديدة التي ظهرت في هذا العصر على أيدي الحدادية الغلاة، أسأل الله أن يطهر الأرض من رجسهم وفسقهم، إنه على كل شيء قدير، هذه البدعة لم يسبق إليها أحد قبلهم في تاريخ العلم الإسلامي، هذا لم يكن قبل، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.